بوابة طالب العلم
الشرعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي ومن يشاركهم هذا الدرس من الإخوة في بلاد المهجر. هذا هو الدرس الثالث من دروس كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذه الليلة، ليلة الخميس الموافق للعشرين من شهر جماد الآخرة لعام 39 و400 للهجرة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وطلابنا والمسلمين يا رب العالمين. وقفت معكم في الباب الثاني من أبواب كتاب التوحيد، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقفت معكم عند الدليل الثالث، وهو حديث عتبان، حيث قال المصنف رحمه الله: ولهما في حديث عتبان رضي الله عنه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذا الحديث هو جزء من حديث في الصحيحين، كما أشار إليه بقوله ولهما، أي للبخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. وقد بوب النووي عليه رحمه الله في صحيح مسلم باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. راوي هذا الحديث هو عتبان ابن مالك ابن عمرو الأنصاري الخزرجي، كان يصلي بقومه رضي الله عنه، وهو ممن شهد بدرا. ولما ذهب بصره سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه ويصلي له في مكان في بيته، أو يصلي في مكان من بيته ليتخذه مصلى، ففعل صلى الله عليه وسلم. مات في خلافة معاوية رضي الله عنه. ذكره الذهبي رحمه الله في أعيان البدريين. والشاهد من الحديث على فضل التوحيد هو في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. الحديث، فالموحد يحرم على النار، إما تحريم دخول أو تحريم خلود. فالتحريم هنا نوعان: تحريم دخول، وهذا لمن حقق التوحيد وكمله، كما سيأتي بيانه في الدرس القادم إن شاء الله في باب من حقق التوحيد دخل الجنة، في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. والثاني تحريم خلود، أي أن هذا الإنسان يستحق أو يدخل النار بذنوب ومعاص فعلها، لكنه من أهل التوحيد فلا يخلد في النار، بل يعذب بقدر ذنبه ثم يخرج منها ويدخل الجنة. أما فوائد هذا الحديث، أو الفوائد التي تستنبط من هذا الحديث، فأولها أن من فضل التوحيد أنه يحرم أهله على النار، إما تحريم دخول أو تحريم خلود كما مر معنا. ومن الفوائد أنه لا يكفي في الإيمان النطق فقط دون اعتقاد وعمل، ولا يكفي أيضا الاعتقاد فقط دون نطق وعمل، فإن المنافقين كانوا ينطقون بهذه الكلمة كلمة التوحيد لكن دون اعتقاد لما دلت عليه، فلم تنفعهم أو لم ينفعهم ذلك، بل استحقوا أن يكونوا في الدرك الأسفل من النار عياذا بالله تعالى. ومن هنا ذكر العلماء رحمهم الله أن لكلمة التوحيد لا إله إلا الله شروطا لا بد من استكمالها. يقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في منظومته سلم الوصول: وبشروط سبعة قد قيدت، وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد، فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. ويقول الشيخ عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ، وهو حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، يقول في شرحه لكتاب التوحيد المسمى بفتح المجيد، يقول: لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها، وهي العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والقبول المنافي للرد، والإخلاص المنافي للشرك، والانقياد المنافي للترك، والصدق المنافي للكذب، والمحبة المنافية لضدها، وضدها هو البغض لهذه الكلمة ولما دلت عليه. هكذا ذكر الشيخ رحمه الله ذلك في كتابه الآن في الذكر. ومن الفوائد أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا، وهذا هو أحد شرطي قبول العمل، وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد أن من قال لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله أو يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله لم تنفعه هذه الكلمة ولو رددها ألف مرة أو أكثر من ذلك، كما هو حال عباد القبور ومن شابههم من الرافضة والصوفية والنصيرية والدروز وغيرهم ممن يعبدون غير الله ويستغيثون به ويعتقدون علمه للغيب ويعتقدون أمورا لا تصرف إلا لله تعالى. فهؤلاء ولو قالوا لا إله إلا الله فإنها لا تنفعهم ولو رددوها آلاف المرات إلا أن يعتقدوا معناها وما دلت عليه وينقادوا لما دلت عليه. من الفوائد إثبات صفة الوجه لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. ثم ذكر المصنف رحمه الله الدليل الثالث أو الرابع، نعم الدليل الرابع، ذكر المصنف الدليل الرابع وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، حيث قال المصنف: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. كذا قال المصنف رحمه الله. والحديث أخرجه أيضا النسائي في الكبرى. قال الحافظ في الفتح بسند صحيح عن أبي سعيد ثم ذكره، لكن هذا الحديث في إسناده ضعف. انتهى كلام الحافظ رحمه الله. أقول لكن هذا الحديث في إسناده ضعف، إلا محل الشاهد فإن له شواهد تقويه، ومن الشواهد حديث صاحب البطاقة والذي سيأتي إن شاء الله معنا نذكره في بعض الدروس. فهذه أو محل الشاهد وهو قوله مالت بهن لا إله إلا الله، هذه لها شواهد تقويها تدل على أنها حسنة أو صحيحة. أبو سعيد راوي الحديث هو سعد بن مالك ابن سنان الأنصاري الخزرجي، أسلم صغيرا رضي الله عنه، هو وأبوه من الصحابة رضي الله عنهم. قال الذهبي رحمه الله عنه الإمام المجاهد مفتي المدينة. انتهى كلامه رحمه الله، أي أن أبا سعيد كان من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم. استشهد أبوه يوم أحد، وأما هو فشهد الخندق وبيعة الرضوان، ولم يشهد بدرا ولا أحدا لأنه كان صغيرا ولم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم. توفي سنة 74 للهجرة رضي الله عنه. والشاهد في الحديث على بيان فضل التوحيد، الشاهد في قوله مالت بهن لا إله إلا الله. أي أن هذه الكلمة كلمة عظيمة، وأنها ثقيلة في ميزان العبد. فوائد الحديث: أولا بيان فضل كلمة التوحيد وأنه لا يعدلها شيء في الفضل. قال الحافظ رحمه الله في الفتح يؤخذ منه، أي من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، أن الذكر بلا إله إلا الله أرجح من الذكر بالحمد، ولا يعارضه حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه رفعه والحمد لله تملأ الميزان، فإن الملء يدل على المساواة، والرجحان صريح في الزيادة فيكون أولى، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. من الفوائد أن من فضل التوحيد أنه يثقل في ميزان صاحبه، وأن لا إله إلا الله عظيمة الفضل، أو فيه دلالة على عظم فضلها، وذلك لما تضمنته من التوحيد والإخلاص لله تعالى. من الفوائد أنه لا بد من اللفظ بهذه الكلمة كاملة، ولا يجوز تقطيعها كما يفعله الصوفية، حيث يقطعون النفي عن الإثبات فيكررون لا إله 100 مرة أو 1000 أو أكثر من ذلك، ثم يقولون إلا الله إلا الله، يقولونها كذلك 100 مرة أو 1000 أو نحوها، وهذا باطل، لأنه لا بد من أن يلفظ بهذه الكلمة كاملة، لأنه لا يمكن أو لا يصبح معناها صحيحا إلا بالجمع بين النفي والإثبات. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذا في دروس قادمة. من الفوائد إثبات الميزان وأنه حق، ثم ذكر المصنف الدليل الرابع وهو حديث أنس رضي الله عنه، حيث قال المصنف رحمه الله: وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث له شاهد في المسند من حديث أبي ذر رضي الله عنه، والحديث حسن أو صحيح، وقد حكم عليه الترمذي بأنه حديث حسن رحمه الله تعالى. المراد بالقرب هو ملء الشيء، المراد بالقرب هو ملء الشيء أو قريب من ملئه، والمراد بالمغفرة الستر كما في اللغة، وهي أيضا التجاوز عن الذنب، فتشمل الستر والتجاوز. فيدخل فيها العفو عن الذنب. أما الراوي فهو أنس بن مالك ابن النضر الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وتعلم منه علما جما، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبارك الله له في ماله وولده، فكان كذلك. توفي رضي الله عنه 93 للهجرة بالبصرة رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد في الحديث على بيان فضل التوحيد في قوله صلى الله عليه وسلم، في قول الله تعالى: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا يدل على أن من مات سالما من الشرك بأنواعه صغيره وكبيره دخل الجنة مهما كان منه من الذنوب، ولو كانت ذنوبه ملء الأرض. فإن من فضل التوحيد أنه يغفر الذنوب لصاحبه مهما عظمت، وهذا من فضل الله تعالى. فوائد الحديث: أولا، في الحديث بيان فضل التوحيد وعظم ثوابه وتكفيره للذنوب. ومن الفوائد سعة فضل الله تعالى وسعة رحمته ومغفرته. ومن الفوائد إثبات صفة الكلام لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، حيث قال في الحديث: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم. الحديث من الفوائد أن في الحديث رد على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالكبيرة التي دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر. ومن الفوائد بيان معنى لا إله إلا الله، وأنها تدل على توحيد الله، وكذا ترك الشرك قليله وكثيره. من الفوائد أن قولها باللسان لا يكفي، وأنها لا تنفع في النجاة يوم القيامة كما مر معنا في حديث عتبان. وفيه أيضا رد على كثير من المغرورين، الذين يظنون أن النطق بلا إله إلا الله يكفي، وأنه ينفع صاحبه وينجو به يوم القيامة وإن فعل ما فعل من الشرك. قد سبق معنا أن هذه الكلمة لها شروطا ينبغي للإنسان أن يعرفها ويقوم بها ليحقق هذه الكلمة. وهنا ننتهي من الباب الثاني ونشرع إن شاء الله تعالى في الباب الثالث في الدرس القادم، وهو باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. نسأل الله تعالى من فضله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومن له حق علينا من المسلمين، واغفر لجميع المسلمين. اللهم انصر أهل السنة، اللهم انصر أهل السنة في كل مكان. اللهم ارفع الضر عن المتضررين من المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين يا رب العالمين. وعليك بأعدائك أعداء الدين الذين أفسدوا في بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وفقهم لهداك، اجعل عملهم في رضاك يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بوابة طالب العلم الشرعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي ومن يشاركهم هذا الدرس من الإخوة في بلاد المهجر. هذا هو الدرس الثالث من دروس كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذه الليلة، ليلة الخميس الموافق للعشرين من شهر جماد الآخرة لعام 39 و400 للهجرة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وطلابنا والمسلمين يا رب العالمين. وقفت معكم في الباب الثاني من أبواب كتاب التوحيد، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقفت معكم عند الدليل الثالث وهو حديث عتبان، حيث قال المصنف رحمه الله: ولهما في حديث عتبان رضي الله عنه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذا الحديث هو جزء من حديث في الصحيحين، كما أشار إليه بقوله ولهما، أي للبخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. وقد بوب النووي عليه رحمه الله في صحيح مسلم باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. راوي هذا الحديث هو عتبان ابن مالك ابن عمرو الأنصاري الخزرجي، كان يصلي بقومه رضي الله عنه، وهو ممن شهد بدرا. ولما ذهب بصره سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه ويصلي له في مكان في بيته، أو يصلي في مكان من بيته ليتخذه مصلى، ففعل صلى الله عليه وسلم. مات في خلافة معاوية رضي الله عنه. ذكره الذهبي رحمه الله في أعيان البدريين. والشاهد من الحديث على فضل التوحيد هو في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله الحديث. فالموحد يحرم على النار، إما تحريم دخول أو تحريم خلود. فالتحريم هنا نوعان: تحريم دخول، وهذا لمن حقق التوحيد وكمله، كما سيأتي بيانه في الدرس القادم إن شاء الله في باب من حقق التوحيد دخل الجنة، في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. والثاني تحريم خلود، أي أن هذا الإنسان يستحق أو يدخل النار بذنوب ومعاص فعلها، لكنه من أهل التوحيد فلا يخلد في النار، بل يعذب بقدر ذنبه ثم يخرج منها ويدخل الجنة. أما فوائد هذا الحديث، أو الفوائد التي تستنبط من هذا الحديث، فأولها أن من فضل التوحيد أنه يحرم أهله على النار، إما تحريم دخول أو تحريم خلود كما مر معنا. ومن الفوائد أنه لا يكفي في الإيمان النطق فقط دون اعتقاد وعمل، ولا يكفي أيضا الاعتقاد فقط دون نطق وعمل، فإن المنافقين كانوا ينطقون بهذه الكلمة، كلمة التوحيد، لكن دون اعتقاد لما دلت عليه، فلم تنفعهم أو لم ينفعهم ذلك، بل استحقوا أن يكونوا في الدرك الأسفل من النار عياذا بالله تعالى. ومن هنا ذكر العلماء رحمهم الله أن لكلمة التوحيد لا إله إلا الله شروطا لا بد من استكمالها. يقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في منظومته سلم الوصول: وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. ويقول الشيخ عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ، وهو حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، يقول في شرحه لكتاب التوحيد المسمى بفتح المجيد، يقول: لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من 7 شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها، وهي العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والقبول المنافي للرد، والإخلاص المنافي للشرك، والانقياد المنافي للترك، والصدق المنافي للكذب، والمحبة المنافية لضدها، وضدها هو البغض لهذه الكلمة ولما دلت عليه. هكذا ذكر الشيخ رحمه الله ذلك في كتابه الآن في الذكر. ومن الفوائد أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا، وهذا هو أحد شرطي قبول العمل، وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد أن من قال لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله أو يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله لم تنفعه هذه الكلمة ولو رددها 1000 مرة أو أكثر من ذلك، كما هو حال عباد القبور ومن شابههم من الرافضة والصوفية والنصيرية والدروز وغيرهم ممن يعبدون غير الله ويستغيثون به ويعتقدون علمه للغيب ويعتقدون أمورا لا تصرف إلا لله تعالى. فهؤلاء ولو قالوا لا إله إلا الله فإنها لا تنفعهم ولو رددوها 1000 المرات إلا أن يعتقدوا معناها وما دلت عليه وينقادوا لما دلت عليه. من الفوائد إثبات صفة الوجه لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. ثم ذكر المصنف رحمه الله الدليل الثالث أو الرابع، نعم الدليل الرابع، ذكر المصنف الدليل الرابع وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، حيث قال المصنف: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. كذا قال المصنف رحمه الله. والحديث أخرجه أيضا النسائي في الكبرى. قال الحافظ في الفتح: بسند صحيح عن أبي سعيد، ثم ذكره. لكن هذا الحديث في إسناده ضعف. انتهى كلام الحافظ رحمه الله. أقول: لكن هذا الحديث في إسناده ضعف، إلا محل الشاهد فإن له شواهد تقويه. ومن الشواهد حديث صاحب البطاقة، والذي سيأتي إن شاء الله معنا نذكره في بعض الدروس. فهذه أو محل الشاهد وهو قوله: مالت بهن لا إله إلا الله هذه لها شواهد تقويها تدل على أنها حسنة أو صحيحة. أبو سعيد راوي الحديث هو سعد بن مالك ابن سنان الأنصاري الخزرجي، أسلم صغيرا رضي الله عنه، هو وأبوه من الصحابة رضي الله عنهم. قال الذهبي رحمه الله عنه: الإمام المجاهد مفتي المدينة. انتهى كلامه رحمه الله، أي أن أبا سعيد كان من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم. استشهد أبوه يوم أحد، وأما هو فشهد الخندق وبيعة الرضوان، ولم يشهد بدرا ولا أحدا لأنه كان صغيرا ولم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم. توفي سنة 74 للهجرة رضي الله عنه. والشاهد في الحديث على بيان فضل التوحيد، الشاهد في قوله: مالت بهن لا إله إلا الله. أي أن هذه الكلمة كلمة عظيمة، وأنها ثقيلة في ميزان العبد. فوائد الحديث: أولا، بيان فضل كلمة التوحيد وأنه لا يعدلها شيء في الفضل. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: يؤخذ منه، أي من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، أن الذكر بلا إله إلا الله أرجح من الذكر بالحمد، ولا يعارضه حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه رفعه: والحمد لله تملأ الميزان، فإن الملء يدل على المساواة، والرجحان صريح في الزيادة فيكون أولى، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. من الفوائد أن من فضل التوحيد أنه يثقل في ميزان صاحبه، وأن لا إله إلا الله عظيمة الفضل، أو فيه دلالة على عظم فضلها، وذلك لما تضمنته من التوحيد والإخلاص لله تعالى. من الفوائد أنه لا بد من اللفظ بهذه الكلمة كاملة، ولا يجوز تقطيعها كما يفعله الصوفية، حيث يقطعون النفي عن الإثبات فيكررون لا إله 100 مرة أو 1000 أو أكثر من ذلك، ثم يقولون إلا الله إلا الله، يقولونها كذلك 100 مرة أو 1000 أو نحوها. وهذا باطل، لأنه لا بد من أن يلفظ بهذه الكلمة كاملة، لأنه لا يمكن أو لا يصبح معناها صحيحا إلا بالجمع بين النفي والإثبات. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذا في دروس قادمة. من الفوائد إثبات الميزان وأنه حق، ثم ذكر المصنف الدليل الرابع وهو حديث أنس رضي الله عنه، حيث قال المصنف رحمه الله: وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث له شاهد في المسند من حديث أبي ذر رضي الله عنه، والحديث حسن أو صحيح. وقد حكم عليه الترمذي بأنه حديث حسن رحمه الله تعالى. المراد بالقرب هو ملء الشيء، المراد بالقرب هو ملء الشيء أو قريب من ملئه. والمراد بالمغفرة الستر كما في اللغة، وهي أيضا التجاوز عن الذنب، فتشمل الستر والتجاوز. فيدخل فيها العفو عن الذنب. أما الراوي فهو أنس بن مالك ابن النضر الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وتعلم منه علما جما. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبارك الله له في ماله وولده، فكان كذلك. توفي رضي الله عنه 93 للهجرة بالبصرة رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد في الحديث على بيان فضل التوحيد في قوله صلى الله عليه وسلم، في قول الله تعالى: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا يدل على أن من مات سالما من الشرك بأنواعه صغيره وكبيره دخل الجنة مهما كان منه من الذنوب، ولو كانت ذنوبه ملء الأرض. فإن من فضل التوحيد أنه يغفر الذنوب لصاحبه مهما عظمت، وهذا من فضل الله تعالى. فوائد الحديث: أولا، في الحديث بيان فضل التوحيد وعظم ثوابه وتكفيره للذنوب. ومن الفوائد سعة فضل الله تعالى وسعة رحمته ومغفرته. ومن الفوائد إثبات صفة الكلام لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، حيث قال في الحديث: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم. الحديث. من الفوائد أن في الحديث رد على الخوارج والمعتزلة، على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالكبيرة التي دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر. ومن الفوائد بيان معنى لا إله إلا الله، وأنها تدل على توحيد الله، وكذا ترك الشرك قليله وكثيره. من الفوائد أن قولها باللسان لا يكفي، وأنها لا تنفع في النجاة يوم القيامة، كما مر معنا في حديث عتبان. وفيه أيضا رد على كثير من المغرورين، المغرورين الذين يظنون أن النطق بلا إله إلا الله يكفي، وأنه ينفع صاحبه وينجو به يوم القيامة وإن فعل ما فعل من الشرك. قد سبق معنا أن هذه الكلمة لها شروطا ينبغي للإنسان أن يعرفها ويقوم بها ليحقق هذه الكلمة. وهنا ننتهي من الباب الثاني ونشرع إن شاء الله تعالى في الباب الثالث في الدرس القادم، وهو باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. نسأل الله تعالى من فضله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومن له حق علينا من المسلمين، واغفر لجميع المسلمين. اللهم انصر أهل السنة، اللهم انصر أهل السنة، اللهم انصر أهل السنة في كل مكان. اللهم ارفع الضر عن المتضررين من المسلمين، اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين يا رب العالمين. وعليك بأعدائك أعداء الدين الذين أفسدوا في بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وفقهم لهداك، اجعل عملهم في رضاك يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.